الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في درسنا بالأمس إلى ذكر مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفضل والمنزلة، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة: أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص. ثم المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة العقبة، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا. وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد زكاهم الله جل وعلا في كتابه، كما في قوله عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات كلها فيها تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم والشهادة لهم بأن الله رضي عنهم وأرضاهم، فلا يجوز لأحد ممن يأتي بعدهم أن يلمزهم أو يتنقصهم أو يقول فيهم سوءا كما قالت الرافضة وغيرهم من طوائف الضلال الذين ضلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفعهم عن منزلتهم ولا اعتقاد عصمتهم، فلا يجوز اعتقاد عصمة أحد من البشر غير الرسل، ولا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجب السكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم عليه رحمة الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وكذلك في سورة التوبة. Thank you. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وأن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يوجد، فعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وخلق كل شيء كما قال عز من قائل: والله خلقكم وما تعملون. وقدر كل شيء من خير أو شر، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. وكتب كل شيء، هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها ولا يجوز الشك في شيء من ذلك. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله رجل من العراق قال: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما قبلنا يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر. فقال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان الست.
هذا لازم تفسر عليه.
وصلنا إلى البيت 21: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا.
بسم الله. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذه من أخبار القيامة، الحوض ونكير ومنكر والميزان، هذه من الأخبار التي ثبتت بها السنة. فنكير ومنكر هما ملكان وكلا بسؤال المكلفين في قبورهم، وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، جاءه ملكان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيفتحان له بابا إلى النار فيقال هذا مقعدك لو لم تطع الله، ثم يفتح له الباب الآخر إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره 70 ذراعا طولا وعرضا. وأما إذا كان المرتاب أو الآخر فيسأل: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب ضربة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره. وهذا دليل على إثبات نعيم القبر أو عذابه، وهو من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، بل يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ونعيم القبر وعذابه. نعيم القبر لمن وفقه الله للعمل الصالح في الدنيا وأجاب، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، لأنه قد ثبت في السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله شهر أو مسافته مسيرة شهر وعرضه كذلك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وإنه ليذاد رجال من أمتي كما تذاد غرائب الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرد عليه رجال من أمتي يعرفهم بالعلامة وهو الغرة والتحجير، فيحال بينه وبينهم فيقول: أصحابي أصحابي، يعني من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: شحقا شحقا. وهذا وعيد يجب على العاقل أن يحذر ترك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتلفت إلى أقوال الرجال ومذاهب الرجال. لسنا مسؤولين عن زيد ولا عمرو، نحن مسؤولون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هي عقيدتنا فيه؟ وماذا أخذنا من هديه وسنته؟ هل تمسكنا بها حتى الممات أم تركناها وراء ظهورنا؟ فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة يقول مثل ما يقول المنافق: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا ليس ببعيد عن كثير ممن ينتمي إلى الإسلام، وإن كان عنده علم لكنه غره بهرجة المذاهب وزخرفها الزائف، فيتبع كل ناعق يبحث عن الحق وعن الأفضل والحق والأفضل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المؤمن والمؤمنة من تنكب الصراط واتباع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعض أصابع الندم على تفريطه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والميزان أيضا معطوف على إنكار الملكين، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان، لا تنكر هذه الأشياء لأنها من أخبار الآخرة، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، فلا يجوز الشك فيما أخبر عنه القرآن أو السنة أو التردد أو التوقف، بل يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم البيت بقوله إنك تنصح، يعني هذه نصيحة منه رحمه الله، نصيحة لمن يقرأ هذه الأبيات الغالية في العقيدة والثمينة، ومن ينظر إليها أو يسمعها، فهذه نصيحة ونصائح أسداها الناظم رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
هذين البيتين يشيران إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين هم أهل القبلة، يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويزكون ويحجون، وليسوا معصومين، عندهم كبائر وعندهم ذنوب. فأما الجهمية والمعتزلة فقد حكموا عليهم بالخلود في النار. الجهمية كفرتهم في الدنيا والآخرة، يقولون هم كفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فهو من أهل النار مخلد فيها. هذه عقيدة الجهمية والخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر من أهل القبلة. وهناك طائفة أخرى جفت أو غلت في الإرجاء، وزعموا أن من مات على لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل أي عمل، وهذا خطأ. وجاءت الطائفة المنصورة الأمة الوسط بين الجفا والغلو، بين التفريط والإفراط، فقالوا بأن عصاة الموحدين من أهل القبلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا ماتوا على التوحيد فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنت أيديهم وماتوا من غير توبة من هذه الكبائر، فلا يكفرون أحدا بمعصية، وإنما يخافون على العصاة ويرجون للمحسنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله. إذا اقتضت حكمة الله أن يدخل أحدا من أهل التوحيد النار بذنوبه، تمسه النار ثم يخرجون وقد صاروا حمما، ثم يطرحون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، والمراد بحميل السيل الطين الذي يحمله الماء يرميه في جهة من الأرض، ثم تأتي هذه البذور تطلع فيه. وهكذا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين يوضعون على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله، لأنه قد جاء في باب الشفاعة أن الله جل وعلا يقول: شفع الأنبياء وشفع الأولياء والصالحون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما قد صاروا حمما ثم يوضعون على نهر الحياة، وكذلك من يشفع فيهم الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، يخرجون من النار ثم يوضعون على نهر الحياة.
فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، في هذا البيت إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب، فيه أسئلة بعد الدرس، احرصوا على الاستماع حتى تجيبوا، إن الذي يغفل عن الدرس ويسأل ما يحالفه الحظ. هذا البيت فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل، إذ يذهب الناس يقفون في الموقف حتى يغيب أحدهم في رشحه، فيقول بعضهم لبعض: لو ذهبنا إلى من يشفع لنا في فصل القضاء لنستريح من هذا الموقف، لأنه يطول فيه وقوفه، كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيذهبون إلى آدم فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إليه فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، فيقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون له: اشفع لنا. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه عبد كلمه الله. فيأتون إلى موسى فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء. فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا وإنما يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول: نعم أنا لها. يعني أن الله خصه بهذه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، فيسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد ما لم يلقي عليه من قبل، ثم يقال له: محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع عند الله جل وعلا في فصل القضاء، ثم يشفع يخاطب الله في أمته. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء والرسل. فضلت على الأنبياء بخمس: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، إلى غير ذلك مما ثبت له عليه الصلاة والسلام مما خصه الله به من بين الأمم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، كما سبق معنا. نعم.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا.
ولا تكفرن
عندي مشددة. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم، هذا كما سبق الحديث عنه أن عصاة الموحدين لا يجوز تكفيرهم بالكبيرة. الكبائر دون الشرك داخلة تحت قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون الشرك من القتل والزنا والربا والرشوة والخمر وغير ذلك من الكبائر كلها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، فهي مكفرة عمن مات على التوحيد، ولا يخلد في النار إلا الذين قال الله عنهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة، أو ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أذنب العبد وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الإشكال في التسويف، يغر الشيطان العبد فيمنيه بطول العمر والصحة ويقول له: أنت تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه، لا تتعب نفسك. إذا وصلت إلى المرحلة، إلى الوقت، إلى تب من الذنب، هذا خداع من الشيطان. بل يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب عمله. والله جل وعلا يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب. لله أفرح بتوبة أحدكم من الرجل على دابته يظلها أو يفقدها في أرض فلاة، فيبحث عنها حتى ييأس، ثم يرجع إلى الشجرة التي نام تحتها فيغفو إغفاءه، فيستيقظ وهي على قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من الذنب من هذا الذي وجد ضالته بعد أن يئس منها. هذا سؤال يعني له علاقة بالموضوع. يقول: فتاة قامت بعمل حركة الصليب بعد مشاهدتها لفيلم، ولكن لم تكن نيتها سيئة، كان فقط مجرد تقليد. أقول: وإن كان تقليدا فتقليد الكفار لا يجوز، والصليب وثن يعبد من دون الله، لا يجوز الرضا به ولا تركه، على أي شيء، لا على ثوب ولا على إناء ولا على أي شيء يجب إزالته، ولا يجوز محاكاة الكفار في عباداتهم وأعمالهم. هذه الفتاوى وغيرها يجب الحذر من تقليد الكفار في طقوسهم وعباداتهم وأعيادهم ومناسباتهم، والتحذير من ذلك، والتوبة إلى الله ممن وقع في مثل هذه الأشياء. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
قد سبق معنا رأي الخوارج. أولا في باب الأسماء والصفات، فهم عقيدتهم غير واضحة فيه، ولكن اشتهروا بالخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وقتلوا عثمان ذو النورين، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يزال شرهم في الأمة، ولكن الله جل وعلا وعد أن لا تقوم لهم قائمة، وأنه كلما ظهر لهم قرن قطعه الله جل وعلا. فهؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب بالمعاصي، ويعتقدون استباحة دمائهم وأموالهم. فهو رحمه الله يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. هو سبب الهلاك والردى لمن اعتقده.
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
كذلك المرجئة، قد سبق لنا الحديث عنهم، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان لا يتفاوت، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، وأهله من أهل الجنة، وأنه لا خوف عليهم، وهذا اعتقاد باطل. يرون أن المؤمن يحصل منه الإيمان بمجرد اليقين والتصديق، ولا يشترط العمل ولا يطلب منه العمل، وهذه عقيدة فاسدة. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يستهزئ ويلعب، كما قال ذاك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يجوز اعتقاد هذا الرأي. نعم.
وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن خالفهم في ذلك فكل مخالف عن هذا الأصل فله نصيب من المخالفة بقدرها. وعلى الإنسان العاقل أن يسلك مسلك الفرقة الناجية في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، حتى ينجو من أن يكون مع أي فرقة من فرق الضلال، وينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد في قلب العبد وينمو ويكثر، وكذلك ينقص بالمعصية. المعصية توهن العبد وتضعف إيمانه. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
هذا هو سبيل النجاة. يجب على العاقل أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، ولا يلتفت أو يتلفت إلى آراء الرجال. كل يوم يأخذ برأي، فإذا استحسن غيره تركه وأخذ بالأخير. لا خير إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بذلك. وأما من اخترع أو اجتهد أو استحسن فإنه يرجع كلامه وقوله إلى أصول الإسلام، إلى أصول الدين من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإن وافقها جزاه الله خيرا، وإن خالفها يحذر ويحذر منه بعد أن يبين له خطأه. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
لا يجوز عن الطعن في العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة المعتقد وصفاء المنهج واستقامتهم على دين الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكين بالكتاب والسنة. لا يجوز لمزهم ولا ذمهم ولا التحذير منهم ولا التقليل من شأنهم ولا التزهيد في علمهم ولا تنفير الناس عن مجالسهم وكتبهم وأشرطتهم، بل يجب على العاقل أن يدل على العلماء الربانيين، لأنهم هدى، ولأنهم يدلون على الله وعلى رسوله، يدلون من ضل الطريق أو جهلها، يدلونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تسخير ألسنة الألسن في نبذ العلماء أو في ذكر مثالبهم ليبغضهم الناس وليزهدوا في علمهم ويتركوا الأخذ عنهم أو يتهموهم بما ليس فيهم. فلا يجوز لمز العلماء ولا عيبهم ولا التثبيط عن مجالسهم. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتكدحوا، هذا لا يجوز. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
ختم رحمه الله هذه الحائية المباركة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يعني يا صاحب، يا صاحبي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني هذه الأبيات، لأنه اقتبسها من منهج السلف الذين أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى المصدر الذي أخذ منه، لأنها ليست يعني مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي مستنبطة ومستخرجة من نصوص الوحيين. فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا تمسك الإنسان بهدي السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، تمسك بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، فليعض على ذلك بالنواجذ، واسأل الله الثبات على ذلك حتى يلقى الله على ذلك غير مفرط ولا مقصر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس وهذه الدروس وهذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن العلم لا ينفع بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. يجب على من علم شيئا أن يعمل به وأن يطبقه في حياة العمل. وهذا هو الغرض من طلب العلم. وقد مثلوا للعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر، ويقال بأنه ينادي بالعمل، العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا لم يطبق الإنسان العلم الذي علمه تلاشى واضمحل ونسيه. فلا بد أن نعمل بما علمنا ليبقى العلم لنا ولنحفظه وليفيدنا في الحال والمآل، يفيدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما أن نعلم ولا نعمل فهذه مشكلة، وسيسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فجزى الله المشايخ خير الجزاء حيث أسهموا بعلومهم النافعة في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهذه الدورة في عامها الخامس، وهي ولله الحمد فيها الدارسون والدارسات، وهذا من فضل الله عز وجل على المشايخ وعلى من يدعم هذه الدورة. وأستأذن الشيخ محمد حفظه الله في السؤال بأسئلة، لكني في نفس ولا أخرج عن الموضوع. شيخ، موكل. طيب، من يذكر لي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ سؤال ترى يحتاج إلى يعني شوية. تفضل. ما شاء الله. عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله، هذا يستاهل جائزتين. تسمح لي؟ تفضل تفضل، لأنه سؤال يعني جوابه ما هو بسيط. شكرا، وفقك الله. السؤال الثاني، مما ذكره الشيخ في آخر درسه عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة، السؤال هو هل هاتين الفرقتين خالفتا أهل السنة والجماعة؟ تفضل. نعم، خالفت أهل السنة والجماعة. تفضل. السؤال الثالث، هل أهل السنة والجماعة باقية كما كانت في هذا الزمن؟ يا جماعة كل الصغار أخذوا ما شاء الله جوائز. تفضل. لا، ليست باقية. أنا أسألك يعني هل هي باقية كما كانت يعني أو أنها ما ليست باقية؟ قم خلك واقف حتى تسمع الجماعة، باقية ولا غير باقية؟ باقية. تفضل تفضل. السؤال الرابع، من يجيب قبل سماع السؤال؟ من يتصدى للجواب؟ تفضل. أسألك. طيب، عقيدة الخوارج في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ما تعرف؟ تفضل يا أستاذ. نعم، عسى الجماعة يسمعوا. لا أنا أقصد ما عقيدة الخوارج في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ هل يعني يدينون بالسمع والطاعة ويتعبدون لله بهذا أمر أم لا؟ لا يتعبدون لله بهذا الأمر، بل يخرجون عليهم ويحثون الناس على الخروج عليهم. تفضل. أعطوك جزاك الله خير. طيب ما عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ تفضل يا أستاذ. لا جنبك السوري، الأستاذ السوري تفضل. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ حتى يسمعوا الجماعة. نعم تمام. السمع والطاعة كما أمر الله تعالى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخرجون عليهم حتى ولو جاروا وظلموا، حتى ولو جاروا وظلموا فإنهم لا يخرجون على ولاة الأمور المسلمين، بل يسمعون ويطيعون ويحثون الأمة على السمع والطاعة لهم. تفضل. مما ذكر الشيخ فرقة المرجئة. فرقة المرجئة هذه الفرقة تقابل من من الفرق؟ تقابل. تفضل. نعم. لا من الفرق المخالفة لأهل السنة. أبغى المرجئة تقابل من؟ تفضل ارفع صوتك، ما سمعتك. المرجئة تقابل المعتزلة والخوارج. الخوارج والمعتزلة. تفضل. المرجئة سمعتهم عقيدتهم من الشيخ حفظه الله، وهو أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان من يكمل. نعم معصية. لا يضر مع الإيمان معصية. تفضل. فيه شيء مفسدة عظيمة تترتب على عقيدة المرجئة. من يعرفها يأخذ هذه هاتين الجائزتين. مفسدة عظيمة تترتب على عقيدة المرجئة بكونهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان دم، اعمل ما شئت. مفسدة عظيمة. تفضل يا أستاذ. وصحيح يخالفونها، ولكن في أمر يعني ذكره أهل العلم أنه من أعظم المفاسد، بل وأعظم المفاسد يترتب على عقيدة المرجئة. تفضل يا أستاذ. في شيء آخر؟ تفضل يا أستاذ. نعم ممتاز جدا. ترك العمل وفتح باب الجرائم. ترك العمل وفتح باب الجرائم، يعني لو أخذ الناس بعقيدة المرجئة لفعل الناس ما شاءوا، يفعلوا من الجرائم ما شاءوا، لأنه ماذا عنده؟ يكفي أنه إيش؟ أنه مؤمن فقط، ولا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية، افعل ما شئت. ففتحوا للناس باب الجرائم، ولذلك هم أشر من الخوارج. عقيدة فاسدة نشأت من في أول الإسلام، ولكن أهل العلم ولله الحمد تصدوا لها وبينوا فساد قولها ومعتقدها، وردوا عليها في كتب العقيدة. والحمد لله من الكتب ما ذكره أهل العلم سابقا، وما من الكتب أيضا الحديث ولله الحمد. تفضل يا أستاذ. من هو المجيب؟ تفضل. أقل الأخير. السؤال الأخير. أيوة صدقت والله. آسف أنا لأني وعدتك. طيب سؤال بدون جوائز. في مدارسنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، هل ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة؟ جماعة كلكم. وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة في هذه البلاد. الله يوفقك، جزاك الله خير، أعانك الله. نحن المدارس ولله الحمد من البداية، من الابتدائي المتوسط والثانوي والجامعة وفوق الجامعة كلها تدرس عقيدة أهل السنة جماعة في ذات الله تعالى، في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كلها ندرسها، وهذا من فضل الله، وهو من أكبر النعم التي يجب أن نتذكرها ونذكرها أبدا لإخواننا وأبنائنا، بارك الله في الجميع. وندعو الشيخ يحيى بن عبد طالب ليكمل درسه، وفقه الله ووفقكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نحن أكملنا الأحاديث التي هي مقررة علينا، ولكن نريد مراجعة سريعة فيها لعل يعني المعلومة تثبت. فالحديث الأول يقول: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ها يا شباب تفضل،
يعني اللي
خلك واقف عشان يسمعون،
يعني اللي انت عارفه تكلم به واللي مش عارفه تكلم به.
هذا قريب، لكن احنا ما قلنا كذا، فيه اوضح من هذا. تفضل يا ابني. ممتاز، أبغى مثال. نعم أيوة أيوة، تترك اللي عندك فيها شك يعني تأخذ اللي متيقنة. ممتاز، اسمك يا ابني حتى تأتي الجوائز. طيب جيب الجواز يا حبيبي. طيب مثلنا بمثال آخر، مثلنا بمثال آخر يا شباب، من يعرفه تفضل. ارفع صوتك، ارفع صوتك مرة عشان يسمعون. ممتاز، لو اشتبهت عندك ثياب نجسة وثياب طاهرة لكن متأكد أن واحد نجس من هذه، ومتأكد عندك نوع من الثياب طاهرة متأكد منها، تأخذ ما هو تأخذ الطاهر. أيوة، إذا اشتبهت مثلا ثياب نجسة بثياب طاهرة لكن عندك نوع من الثياب طاهر وأنت تريد تصلي، تترك المشكوك فيها وتأخذ الطاهر وتصلي. هذا معنى دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك. طيب عندنا قاعدة أصولية: اليقين لا يزول بالشك. شكرا جزاك الله خير. تعالي عبد الرحمن. اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة وشك هل هو محدث ولا لا؟ جه الشيطان ووسوس له في الصلاة قال له انت ترك يمكن ما انت على طهارة، لكن هو متيقن انه توضأ وانه على طهارة لكن حصل عنده شك، ماذا يصنع؟ لحظة تفضل يا ابني، خلك واقف تفضل. يعيد الوضوء. لحظة خلوه واقف يعيد الوضوء. من يخالفه؟ طيب خلك واقف، كيف تخالفه؟ ليش؟ ممتاز، القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، عنده يقين أنه على طهارة لكن حصل عنده شك هل هو طاهر أو مش طاهر، يترك الصلاة ويطلع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. ممتاز، الجائزة لك. الحديث الثاني يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا منطوق الحديث، هذا منطوق الحديث. نبغى مفهوم الحديث، مفهومه. هذا منطوقه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تفضل. نعم، هذا معناه، لكن أبغى له الحديث له منطوق وله مفهوم. تفضل، خلك واقف وسمع ويسمع الناس جماعة. ممتاز، يعني الذي يعنيك تتدخل فيه. مثلا يعنيك تعلم الطهارة، يعنيك تعلم الصلاة، يعنيك تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، هذا الشيء يعنيك تحرص عليه. طيب تفضل الجائزة. طيب من يجيب دليل على هذا؟ من يجيب دليل على أنك تحرص على الذي يعنيك؟ في حديث يدلنا على أنك تحرص. تفضل يا أخي، تفضل. نعم أنت. لا، احنا نبغى الحديث الذي يدلنا على أننا يجب أن. تفضل يا أخي. هذا إذا دخل في العمل، لكن في حاجة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم
بها.
تفضل الجنب. نعم. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. يعني فإحنا نحرص على اللي ينفعنا، نحرص أن نتعلمه. اللي ينفعك، استريحوا يا شباب، استريحوا، خلاص استريحوا. اللي ينفعك تتعلمه، اللي ينفعك لابد أن تحرص عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يخصك لا تتدخل فيه. التحليلات اللي تسمعها والكلام اللي ما له فائدة هذه لا تدخل فيه، لا يعنيك، لأنه نقص في دينك لو تدخلت فيما لا يعنيك. وهذا يدلنا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ممتاز. من يجيب لي آية على أن الإيمان يزيد؟ يجيب لي آية أن الإيمان يزيد، دليل من القرآن الكريم، وهذه الجائزة. تفضل يا أستاذ. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، في آية تنص على زيادة الإيمان، ما هي؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تمام. طيب، عندنا حديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا منطوق الحديث، نبغى مفهومه. تفضل يا أستاذ. تمام، هذا منطوق الحديث، نبغى مفهومه. ايش تفهم من هذا الحديث؟ ايضا احنا نحب. طيب لا، غيره، نبغى عكس هذا.
أنا.
اذا كان تحب لاخيك ما تحب نفسك، ايضا يلزم من ذلك ماذا؟ ها،
ان تكره
لاخيك ما تكره لنفسك. هذا من تمام الايمان، تكره لاخيك ما تكره لنفسك. احنا جبنا اثناء الشرح دليل، اثناء الشرح جبنا دليل من السنة يعتبر قاعدة في التعامل بيننا. خلوا يؤذنوا بعدين، ننتظر الأذان. قلنا يا شباب، أوردنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر لنا قاعدة في التعامل، وقلنا أننا لو طبقنا هذا الحديث ما وجدنا بين اثنين عداوة أو مشكلة. ذكرنا حديث وقلنا أنه يعتبر قاعدة، لو أن المسلمين مشوا عليها ما وجدنا بين اثنين عداوة أو مشكلة. من يقول هذا الحديث؟ تفضل. أيوة تفضل، خلك واقف وسمعنا. ما هو الحديث اسمه؟ ايش الحديث؟ لا 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 لا، تفضل يا اخي. لا هذا الحديث احنا نقول قلناه قبل قليل، هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير، تكلمنا عنه، لكن قلنا فيه قاعده في التعامل. حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. انا ابدا بطرف من الحديث، فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه. تفضل يا اخي. ممتاز، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلك واقف، تمام يا شيخ، فضل. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. تفضل. فليؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت مثلا لا تحب أن أحد يغتابك، فهل تغتاب أحد؟ لا. ما تحب أن أحد يغشك في بيع وشراء، فأنت لا تغش أحد. ما تحب أن أحد يسرق متاعك، لا تسرق. ما تحب أن أحد يخونك، لا تخون أحد. هذه قاعدة في التعامل، قاعدة في التعامل بين المسلمين. لو أن المسلمين طبقوا هذا الحديث ما وقعت بين اثنين مشكلة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المسلم دمه معصوم ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القتل بوعيد لم يتوعد به في معصية غيرها، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا فعل ثلاثة أشياء يحل لولي الأمر أن يردعوا أن يقتلوا، مش لأي أحد، لولي الأمر. تفضل يا أخي. ما هي؟ أنا ما أبغى لواحد يشوف الكتاب ويجاوب، ما يصلح. أبغى واحد مسكر كتابه عشان نعرف. لحظة لحظة، شوف اللي. تفضل يا أخي تفضل. واحد الثيب الزاني، هذا واحد. واثنين والثاني هم يعني ثلاث حاجات. تفضل تفضل يا اخي تفضل. ايوه الثيب الزاني والمرتد، تمام، والنفس. ممتاز ممتاز، تفضل تفضل. لا طيب خلاص. اذن ثلاث اشياء يحل بها قتل المسلم اذا عملها. إذا قتل يقتل، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. يا جلسوا يا شباب، جلسوا. أنا أعرف أنكم ما شاء الله مذاكرين وممتاز تمام، لكن منهج زي الفصل، إحنا في مسجد صح ولا لا؟ المسجد له حرمة وله أدب وله إذن أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتي الزكاة ويقوم بشرائع الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى الاستهزاء شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن يجب أن نفهم هذا، أخوك المسلم هذا أخوك. ولذلك لما نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتنابز بالألقاب أو أن يلمز أحدنا، قال: ولا تلمزوا أنفسكم. طبعا ما حد يعير نفسه، لكن حينما تعير أخوك المسلم كأنك تعير نفسك، لأنه أخوك. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل كل كلام سجل علينا؟ ما عاد عندنا جوائز ترى. هذه محجوبة نبغاها لها سؤال كبير. تفضل ابني، ما الدليل؟ أبغى دليل من القرآن.
أنا.
تفضل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا. جلس يا شباب، جلس. احنا اتفقنا. طيب أنت لما تجاوب وانت جالس خلاص جاوب، ارفع إيدك وانت جالس أشوفك. اللسان إن استخدمته في الخير يرفعك إلى أعلى الدرجات. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كلمات بسيطة لكنها تكون يوم القيامة في ميزانك كبيرة، وتثقل موازينك. لكن هناك كلمات إذا أطلقت لسانك لها قد تنزل بك في الحضيض. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها، لا يلقي لها بالا تهوي به النار 70 خريفا، وفي رواية أخرى تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. نار جهنم حرها شديد وقعرها بعيد، وما بين الإنسان وبين النار أو الجنة إلا أن يموت فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالواجب على المسلم أن يهتم ويحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، يعني ضربة شديدة، فقال للصحابة أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار قبل 70 سنة الآن انتهى إلى قعرها. شوف 70 سنة وهو نازل، الآن لو أنت في أعلى برج في المباني ورميت حجر كم يستغرق وينزل؟ ثواني. هذا قبل 70 سنة رمي من حافة النار فوصل إلى قعرها، انتهى إلى قعرها بعد 70 سنة. نسأل الله العافية والسلامة يا أخوان. إذن فلا بد أن نفهم على أن الإنسان لا بد أن يحافظ على لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا بد أن يكون لسانك عفيفا، تعود على الخير، على الكلمة الطيبة. قل لإخوانك الكلام الطيب لأن الله يأمرك بهذا. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والآيات معروفة. سؤال وهذه جائزكم، لكن رجائي اللي يوقف كذا واللي يتحرك لفوق ما أسألوش، خلك ثابت جالس. تمام، اتفقنا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وصية فأوصى بكلمة واحدة، كلمة واحدة بس أوصاها. من يا شباب؟ تفضل يا أخي. لا تغضب، لا تغضب، ردد عليه مرار لا تغضب. طيب ممكن تعرف لنا الغضب؟ انفعال، ممكن انفعال، لكن هو كما عرفناه الجائزة خلاص ضمنتها، لكن نبغى تعريف الغضب. تفضل يا ابني. فوران دم القلب بغية الانتقام. تفضل يا أخي الجائزة، حط الجائزة. الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام. الغضب يا أخوان شر، الغضب شر، والواجب على المسلم أنه يكظم الغيظ. ولذلك مدح الله المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن فهم يعني ما قال ما يغضبون، قال إذا ما غضبوا هم يغفرون. فالغضب موجود، لكن تعالج الغضب وتكظم غيظك حتى ينتهي هذا الغضب. وهناك علاج للغضب، ما هي علاج الغضب؟ كيف نعالج الغضب يا شباب؟ ترى ما عندنا جوائز. اللي يقوم ما نسأله، جالس خلك جالس، تفضل قوم خلك واقف. أيوة علاج الغضب، أو إذا كنت واقف كيف تسوي؟ تجلس تمام، تغير من حالتك تمام. وإذا كنت جالس تضجع، لا ما توقف، تقوم استحالك توقف. لا، أنت تغير من حالتك اللي انت فيها غاضب إلى الأدنى. فإن كنت واقف تجلس، إن كنت جالس تضطجع، وبعدين تقوم إيش؟ تتوضأ تمام، تصلي تمام، أحسنت يا ابني، تصلي. إذن يعني تعالج الغضب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشدة ليست إكمال الغضب، وإنما اللي يمسك نفسه عند الله. ليس الشديد بسرعة، يعني مو اللي يصرع الناس ويحاربهم، هذا ليس شديدا. الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب شر يجب على المسلم أن يبتعد عنه. من يعرف الإحسان؟ الإحسان، تفضل يا ابني. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. الإحسان يعني أنك أنت دائما تراقب الله. ما هو فائدة الإحسان؟ تحسن صلاتك، تخشى ربك، تبتعد عن كل عن الأخطاء. ليش؟ لأنك تراقب الله، لأنك تراقب الله. وإذا حصلت هفوة منك أو خطأ ترجع وتتوب إلى الله، لأنك تعرف على أن الله يأخذ بالذنب ويغفر ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات. إذن فأنت تبقى، هذا من صفات المحسنين، من صفات المحسنين. ماذا يعمل الإنسان إذا أخطأ؟ تفضل. أيوة خلك واقف. إنسان وقع في غلط، الرسول بإيش أوصاه؟ بماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحد في خطأ؟ ها؟ إيش؟ يعني يعمل حسنة بعدها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تمام تمام، أحسنت. كيف تتعامل مع الناس؟ أبغى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا كيف نتعامل مع الناس؟ ها؟ بالخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ كيف يعني؟ يا ولدي يا ولدي، بارك الله فيك. من يا شباب؟ تفضل يا ابني. تحفظ دينك. أيوة تحفظ دينك، تقوم بما أوجب الله عليك، هذا حفظ الله. الله ما يحتاج يحفظه أحد، لكن إنما أنت تحفظ دينك وتقوم تعمل بعمل الطاعات، فالله سبحانه وتعالى يحفظك وينجيك. طيب احنا قلنا نبي من الأنبياء حصلت له مشكلة ونجاه الله منها، ما هي هذه المشكلة ومسمه هذا النبي؟ تفضل. يونس عليه السلام، ايش اللي حصل له؟ بلعه الحوت. ما هو الدعاء اللي دعا به؟ ما هو الدعاء اللي دعا به؟ ما هو الدعاء؟ تفضل. ها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله؟ فاستجبنا له من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنت مدام تعمل بطاعة الله في وقت الرخاء وتقوم بالأوامر وتلتزم وتبتعد عن النواهي، إذا أصابتك شدة فالله سبحانه وتعالى يكون معك بتوفيقه. وضربنا مثال بأصحاب، ها، ثلاثة أصحاب إيش؟ أصحاب الغار، ثلاثة أصحاب الغار حينما انطبقت عليهم الصخرة نجاهم الله عندما توسلوا بصالح أعمالهم، عندما توسلوا بصالح أعمالهم. كل واحد قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك. ما ينفع إلا الإخلاص، ما ينفع إلا الإخلاص. أي عمل تعمله لغير الله ما ينفعك، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالواجب على المسلم أن يخلص لله تبارك وتعالى في أعماله. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في درسنا بالأمس إلى ذكر مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفضل والمنزلة، وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، ثم المهاجرون، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة العقبة، ثم الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ثم الذين هاجروا من بعد الفتح وقاتلوا، وعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد زكاهم الله جل وعلا في كتابه، كما في قوله عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات كلها فيها تزكية للصحابة رضي الله تعالى عنهم والشهادة لهم بأن الله رضي عنهم وأرضاهم، فلا يجوز لأحد ممن يأتي بعدهم أن يلمزهم أو يتنقصهم أو يقول فيهم سوءا كما قالت الرافضة وغيرهم من طوائف الضلال الذين ضلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفعهم عن منزلتهم ولا اعتقاد عصمتهم، فلا يجوز اعتقاد عصمة أحد من البشر غير الرسل، فلا نعتقد عصمة أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويجب السكوت عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الناظم عليه رحمة الله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وكذلك في سورة التوبة. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به وأن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يوجد، فعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وخلق كل شيء كما قال عز من قائل: والله خلقكم وما تعملون. وقدر كل شيء من خير أو شر، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. وكتب كل شيء، هذه مراتب القدر يجب الإيمان بها، ولا يجوز الشك في شيء من ذلك. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله رجل من العراق، قال: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما قبلنا يتكفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون لا قدر. فقال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وهم براء من ابن عمر، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة.
هذا لازم تفسر عليكم.
وصلنا إلى البيت 21: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية 6. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذه من أخبار القيامة، الحوض ونكير ومنكر والميزان، هذه من الأخبار التي ثبتت بها السنة. فنكير ومنكر هما ملكان وكل بسؤال المكلفين في قبورهم. وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم جاءه ملكان فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيفتحان له بابا إلى النار فيقال: هذا مقعدك لو لم تطع الله. ثم يفتح له الباب الآخر إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفتح له في قبره 70 ذراعا طولا وعرضا. وأما إذا كان المرتاب أو الآخر فيسأل: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب ضربة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره. وهذا دليل على إثبات نعيم القبر أو عذابه، وهو من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، بل يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ونعيم القبر وعذابه. نعيم القبر لمن وفقه الله للعمل الصالح في الدنيا وأجاب، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ولا الحوض، يعني لا تنكر الحوض، لأنه قد ثبت في السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله شهر أو مسافته مسيرة شهر وعرضه كذلك، كيزانها عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وإنه ليذاد رجال من أمتي كما تذاد غرائب الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيرد عليه رجال من أمتي يعرفهم بالعلامة وهو الغر والتحجيل، فيحال بينه وبينهم فيقول: أصحابي أصحابي، يعني من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: شحكا شحكا. وهذا وعيد يجب على العاقل أن يحذر ترك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتلفت إلى أقوال الرجال ومذاهب الرجال. لسنا مسؤولين عن زيد ولا عمرو، نحن مسؤولون عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هي عقيدتنا فيه؟ وماذا أخذنا من هديه وسنته؟ هل تمسكنا بها حتى الممات أم تركناها وراء ظهورنا؟ فليحذر العاقل أن يأتي يوم القيامة يقول مثل ما يقول المنافق: هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا ليس ببعيد عن كثير ممن ينتمي إلى الإسلام وإن كان عنده علم، لكنه غره بهرجة المذاهب وزخرفها الزائف، فيتبع كل ناعق يبحث عن الحق وعن الأفضل. والحق والأفضل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المؤمن والمؤمنة من تنكب الصراط واتباع غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعض أصابع الندم على تفريطه في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والميزان أيضا معطوف على إنكار الملكين: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان. لا تنكر هذه الأشياء لأنها من أخبار الآخرة، والإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، فلا يجوز الشك فيما أخبر عنه القرآن أو السنة أو التردد أو التوقف، بل يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم البيت بقوله: إنك تنصحوا، يعني هذه نصيحة منه رحمه الله، نصيحة لمن يقرأ هذه الأبيات الغالية في العقيدة والثمينة، ومن ينظر إليها أو يسمعها. فهذه نصيحة ونصائح أسداها الناظم رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.
وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
هذين البيتين يشيران إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. عصاة الموحدين هم أهل القبلة، يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصومون ويزكون ويحجون، وليسوا معصومين، عندهم كبائر وعندهم ذنوب. فأما الجهمية والمعتزلة فقد حكموا عليهم بالخلود في النار. الجهمية كفرتهم في الدنيا والآخرة، يقولون هم كفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلم ولا كافر، وأما في الآخرة فهو من أهل النار مخلد فيها. هذه عقيدة الجهمية والخوارج والمعتزلة في أهل الكبائر من أهل القبلة. وهناك طائفة أخرى جفت أو غلت في الإرجاء، وزعموا أن من مات على لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل أي عمل، وهذا خطأ. وجاءت الطائفة المنصورة الأمة الوسط بين الجفا والغلو، بين التفريط والإفراط، فقالوا بأن عصاة الموحدين من أهل القبلة تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا ماتوا على التوحيد فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم بقدر ما جنت أيديهم وماتوا من غير توبة من هذه الكبائر، فلا يكفرون أحدا بمعصية، وإنما يخافون على العصاة ويرجون للمحسنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله. إذا اقتضت حكمة الله أن يدخل أحدا من أهل التوحيد النار بذنوبه، تمسه النار ثم يخرجون وقد صاروا حمما، ثم يطرحون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. والمراد بحميل السيل الطين الذي يحمله الماء، يرميه في جهة من الأرض ثم تأتي هذه البذور تطلع فيه. وهكذا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، يوضعون على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله، لأنه قد جاء في باب الشفاعة أن الله جل وعلا يقول: شفع الأنبياء وشفع الأولياء والصالحون ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله من النار أقواما قد صاروا حمما ثم يوضعون على نهر الحياة، وكذلك من يشفع فيهم الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحون، يخرجون من النار ثم يوضعون على نهر الحياة.
تفضل. فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، في هذا البيت إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب، فيه أسئلة بعد الدرس، احرصوا على الاستماع حتى تجيبوا، إن الذي يغفل عن الدرس ويسأل ما يحالفه الحظ. هذا البيت فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل، إذ يذهب الناس يقفون في الموقف حتى يغيب أحدهم في رشحه، فيقول بعضهم لبعض: لو ذهبنا إلى من يشفع لنا في فصل القضاء لنستريح من هذا الموقف، لأنه يطول فيه وقوفه، كما قال الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيذهبون إلى آدم فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيذهبون إليه فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء، فيقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون له: اشفع لنا. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه عبد كلمه الله. فيأتون إلى موسى فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء. فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا وإنما يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيقول: نعم أنا لها، يعني أن الله خصه بهذه الشفاعة. وهي الشفاعة العظمى، فيسجد تحت العرش ويلقي الله عليه من الثناء والمحامد ما لم يلقي عليه من قبل، ثم يقال له محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع عند الله جل وعلا في فصل القضاء، ثم يشفع يخاطب الله في أمته. هذه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه التي فضل بها على الأنبياء والرسل. فضلت على الأنبياء بخمس: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، إلى غير ذلك مما ثبت له عليه الصلاة والسلام مما خصه الله به من بين الأمم. قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، كما سبق معنا. نعم.
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا.
ولا تكفرن،
عندي مشددة، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم، هذا كما سبق الحديث عنه، أن عصاة الموحدين لا يجوز تكفيرهم بالكبيرة. الكبائر دون الشرك داخلة تحت قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون الشرك من القتل والزنا والربا والرشوة والخمر وغير ذلك من الكبائر كلها داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، فهي مكفرة عمن مات على التوحيد، ولا يخلد في النار إلا الذين قال الله عنهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة، أو ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أذنب العبد وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن الإشكال في التسويف، يغر الشيطان العبد فيمنيه بطول العمر والصحة ويقول له: أنت تتوب من هذا الذنب ثم تعود إليه، لا تتعب نفسك. إذا وصلت إلى المرحلة، إلى الوقت، إلى تب من الذنب، هذا خداع من الشيطان. بل يجب على الإنسان أن يتوب من كل ذنب عمله. والله جل وعلا يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب. لله أفرح بتوبة أحدكم من الرجل على دابته يظلها أو يفقدها في أرض فلاة، فيبحث عنها حتى ييأس، ثم يرجع إلى الشجرة التي نام تحتها فيغفو إغفاءه، فيستيقظ وهي على قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح، فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة العبد من الذنب من هذا الذي وجد ضالته بعد أن يئس منها. هذا سؤال يعني له علاقة بالموضوع. يقول: فتاة قامت بعمل حركة الصليب بعد مشاهدتها لفيلم، ولكن لم تكن نيتها سيئة، كان فقط مجرد تقليد. أقول: وإن كان تقليدا فتقليد الكفار لا يجوز، والصليب وثن يعبد من دون الله، لا يجوز الرضا به ولا تركه على أي شيء، لا على ثوب ولا على إناء ولا على أي شيء يجب إزالته، ولا يجوز محاكاة الكفار في عباداتهم وأعمالهم. هذه الفتاة وغيرها يجب الحذر من تقليد الكفار في طقوسهم وعباداتهم وأعيادهم ومناسباتهم، والتحذير من ذلك، والتوبة إلى الله ممن وقع في مثل هذه الأشياء. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
قد سبق معنا رأي الخوارج. أولا في باب الأسماء والصفات، فهم عقيدتهم غير واضحة فيه، ولكن اشتهروا بالخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، وقتلوا عثمان ذو النورين، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يزال شرهم في الأمة، ولكن الله جل وعلا وعد أن لا تقوم لهم قائمة، وأنه كلما ظهر لهم قرن قطعه الله جل وعلا. فهؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب بالمعاصي، ويعتقدون استباحة دمائهم وأموالهم. فهو رحمه الله يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. هو سبب الهلاك والردى لمن اعتقده.
ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
كذلك المرجئة، قد سبق لنا الحديث عنهم، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان لا يتفاوت، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر، وأهله من أهل الجنة، وأنه لا خوف عليهم، وهذا اعتقاد باطل. يرون أن المؤمن يحصل منه الإيمان بمجرد اليقين والتصديق، ولا يشترط العمل ولا يطلب منه العمل، وهذه عقيدة فاسدة. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني يستهزئ ويلعب، كما قال ذاك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يجوز اعتقاد هذا الرأي. نعم.
وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وبالوزن يرجح.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن خالفهم في ذلك فكل مخالف عن هذا الأصل فله نصيب من المخالفة بقدرها. وعلى الإنسان العاقل أن يسلك مسلك الفرقة الناجية في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان والعمل، في باب القضاء والقدر، حتى ينجو من أن يكون مع أي فرقة من فرق الضلال، وينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد في قلب العبد وينمو ويكثر، وكذلك ينقص بالمعصية. المعصية توهن العبد وتضعف إيمانه. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
هذا هو سبيل النجاة. يجب على العاقل أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، ولا يلتفت أو يتلفت إلى آراء الرجال. كل يوم يأخذ برأي، فإذا استحسن غيره تركه وأخذ بالأخير. لا خير إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بذلك. وأما من اخترع أو اجتهد أو استحسن فإنه يرجع كلامه وقوله إلى أصول الإسلام، إلى أصول الدين من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإن وافقها جزاه الله خيرا، وإن خالفها يحذر ويحذر منه بعد أن يبين له خطأه. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
لا يجوز عن الطعن في العلماء، العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة المعتقد وصفاء المنهج واستقامتهم على دين الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بالكتاب والسنة، لا يجوز لمزهم ولا ذمهم ولا التحذير منهم ولا التقليل من شأنهم ولا التزهيد في علمهم ولا تنفير الناس عن مجالسهم وكتبهم وأشرطتهم، بل يجب على العاقل أن يدل على العلماء الربانيين لأنهم هدى، ولأنهم يدلون على الله وعلى رسوله، يدلون من ضل الطريق أو جهلها، يدلونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تسخير ألسنة الألسن في نبذ العلماء أو في ذكر مثالبهم ليبغضهم الناس وليزهدوا في علمهم ويتركوا الأخذ عنهم أو يتهموهم بما ليس فيهم. فلا يجوز لمز العلماء ولا عيبهم ولا التثبيط عن مجالسهم. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، هذا لا يجوز. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
ختم رحمه الله هذه الحائية المباركة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحب، يعني يا صاحبي إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، يعني هذه الأبيات، لأنه اقتبسها من منهج السلف الذين أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى المصدر الذي أخذ منه، لأنها ليست يعني مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة، وإنما هي مستنبطة ومستخرجة من نصوص الوحيين. فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا تمسك الإنسان بهدي السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، تمسك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل الأثر أهل الحديث، هل يعض على ذلك بالنواجد؟ واسأل الله الثبات على ذلك حتى يلقى الله على ذلك غير مفرط ولا مقصر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس وهذه الدروس وهذه الدورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما علمنا، لأن العلم لا ينفع بدون عمل، بل يكون حجة على صاحبه. يجب على من علم شيئا أن يعمل به وأن يطبقه في حياة العمل، وهذا هو الغرض من طلب العلم. وقد مثلوا للعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر، ويقال بأنه ينادي بالعمل، العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا لم يطبق الإنسان العلم الذي علمه تلاشى واضمحل ونسيه. فلا بد أن نعمل بما علمنا ليبقى العلم لنا ولنحفظه وليفيدنا في الحال والمآل، يفيدنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. أما أن نعلم ولا نعمل فهذه مشكلة، وسيسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فجزى الله المشايخ خير الجزاء حيث أسهموا بعلومهم النافعة في هذه الدورة، دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وهذه الدورة في عامها الخامس، وهي ولله الحمد فيها الدارسون والدارسات، وهذا من فضل الله عز وجل على المشايخ وعلى من يدعم هذه الدورة. وأستأذن الشيخ محمد حفظه الله في السؤال بأسئلة، لكني في نفس ولا أخرج عن الموضوع يا شيخ. موكل. طيب، من يذكر لي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ سؤال ترى يحتاج إلى يعني شوية. تفضل. ما شاء الله. عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله، هذا يستاهل جائزتين. تسمح لي؟ تفضل تفضل، لأنه سؤال يعني جوابه ما هو بسيط. شكرا، وفقك الله. السؤال الثاني، مما ذكره الشيخ في آخر درسه عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة، السؤال هو هل هاتين الفرقتين خالفتا أهل السنة والجماعة؟ تفضل. نعم، خالفت أهل السنة والجماعة. تفضل. السؤال الثالث، هل أهل السنة والجماعة باقية كما كانت في هذا الزمن؟ جماعة كل الصغار أخذوا ما شاء الله جوائز. تفضل. لا، ليست باقية. أنا أسألك يعني هل هي باقية كما كانت يعني، أو أنها ما ليست باقية؟ قم وخلك واقف حتى تسمع الجماعة. باقية ولا غير باقية؟ باقية. تفضل تفضل. السؤال الرابع، من يجيب قبل سماع السؤال؟ من يتصدى للجواب؟ تفضل أسألك. طيب، عقيدة الخوارج في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ما تعرف؟ تفضل يا أستاذ. نعم، عسى الجماعة يسمعوا. لا، أنا أقصد ما عقيدة الخوارج في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ هل يعني يدينون بالسمع والطاعة ويتعبدون لله بهذا أم لا؟ لا يتعبدون لله بهذا الأمر، بل يخرجون عليهم ويحثون الناس على الخروج عليهم. تفضل. أعطوك، جزاك الله خير. طيب، ما عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ تفضل يا أستاذ. لا، جنبك السوري، الأستاذ السوري. تفضل. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ حتى يسمعوا الجماعة. نعم، تمام. السمع والطاعة كما أمر الله تعالى وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخرجون عليهم حتى ولو جاروا وظلموا، حتى ولو جاروا وظلموا فإنهم لا يخرجون على ولاة الأمور المسلمين، بل يسمعون ويطيعون ويحثون الأمة على السمع والطاعة لهم. تفضل. مما ذكر الشيخ فرقة المرجئة، فرقة المرجئة هذه الفرقة تقابل من من الفرق؟ تقابل، تفضل. نعم، لا، من الفرق المخالفة لأهل السنة. أبغى المرجئة تقابل من؟ تفضل، ارفع صوتك، ما سمعتك. المرجئة تقابل المعتزلة والخوارج، الخوارج والمعتزلة. تفضل. المرجئة سمعتهم عقيدتهم من الشيخ حفظه الله، وهو أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان من يكمل، نعم، معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. تفضل. فيه شيء، مفسدة عظيمة تترتب على عقيدة المرجئة، من يعرفها يأخذ هذه هاتين الجائزتين. مفسدة عظيمة تترتب على عقيدة المرجئة بكونهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان دم، اعمل ما شئت، مفسدة عظيمة. تفضل يا أستاذ. وصحيح يخالفونها، ولكن في أمر يعني ذكره أهل العلم أنه من أعظم المفاسد، بل وأعظم المفاسد يترتب على عقيدة المرجئة. تفضل يا أستاذ. في شيء آخر؟ تفضل يا أستاذ. نعم، ممتاز جدا. ترك العمل وفتح باب الجرائم، ترك العمل وفتح باب الجرائم. يعني لو أخذ الناس بعقيدة المرجئة لفعل الناس ما شاءوا، يفعلوا من الجرائم ما شاءوا، لأنه ماذا عنده؟ يكفي أنه إيش؟ أنه مؤمن فقط، ولا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية، افعل ما شئت. ففتحوا للناس باب الجرائم، ولذلك هم أشر من الخوارج. عقيدة فاسدة نشأت من في أول الإسلام، ولكن أهل العلم ولله الحمد تصدوا لها وبينوا فساد قولها ومعتقدها، وردوا عليها في كتب العقيدة، والحمد لله. من الكتب ما ذكره أهل العلم سابقا، وما من الكتب أيضا الحديث، ولله الحمد. تفضل يا أستاذ. من هو المجيب؟ تفضل. قل الأخ. السؤال الأخير صدقت والله آسف أنا لأني وعدتك. طيب سؤال بدون جوائز، في مدارسنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، هل ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة؟
نعم
يا جماعة كلكم، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة في هذه البلاد. الله يوفقك، جزاك الله خير، أعانك الله. نحن المدارس ولله الحمد من البداية، من الابتدائي المتوسط والثانوي والجامعة وفوق الجامعة كلها تدرس عقيدة أهل السنة جماعة، في ذات الله تعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كلها ندرسها، وهذا من فضل الله، وهو من أكبر النعم التي يجب أن نتذكرها ونذكرها أبدا لإخواننا وأبنائنا. بارك الله في الجميع، وندعو الشيخ يحيى بن عبد طالب ليكمل درسه، وفقه الله ووفقكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نحن أكملنا الأحاديث التي هي مقررة علينا، ولكن نريد مراجعة سريعة فيها لعل يعني المعلومة تثبت. فالحديث الأول يقول الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ها يا شباب تفضل،
يعني اللي انت
خلك واقف عشان يسمعون،
يعني اللي انت عارفه تكلم به واللي مش عارفه ما تكلموش.
هذا قريب، لكن احنا ما قلنا كذا، فيه اوضح من هذا. تفضل يا ابني. ممتاز، أبغى مثال. نعم أيوة أيوة، تترك اللي عندك فيها شك يعني تأخذ اللي متيقنة. ممتاز، اسمك يا ابني حتى تأتي الجوائز. طيب جيب الجواز يا أحمد. طيب مثلنا بمثال آخر، مثلنا بمثال آخر يا شباب، من يعرفه؟ تفضل. أرفع صوتك، أرفع صوتك مرة عشان يسمعون. ممتاز، لو اشتبهت عندك ثياب نجسة وثياب طاهرة لكن متأكد أن واحد نجس من هذه، ومتأكد عندك نوع من الثياب طاهرة متأكد منها، تأخذ ما هو؟ تأخذ الطاهر. أيوة، إذا اشتبهت مثلا ثياب نجسة بثياب طاهرة لكن عندك نوع من الثياب طاهر وأنت تريد تصلي، تترك المشكوك فيها وتأخذ الطاهر وتصلي. هذا معنى دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك. طيب عندنا قاعدة أصولية، اليقين لا يزول بالشك. شكرا جزاك الله خير. تعالي عبد الرحمن. اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة وشك هل هو محدث ولا لا، جه الشيطان ووسوس له في الصلاة قال له انت ترك يمكن ما انت على طهارة، لكن هو متيقن انه توضأ وانه على طهارة لكن حصل عنده شك، ماذا يصنع؟ لحظة تفضل يا ابني خلك واقف تفضل.
يعيد الوضوء. لحظة لحظة خلوه واقف يعيد الوضوء. من يخالفه؟ طيب خلك واقف. كيف تخالفه؟ ليش؟ ممتاز. القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. عنده يقين أنه على طهارة، لكن حصل عنده شك هل هو طاهر مش طاهر، يترك الصلاة ويطلع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. ممتاز، الجائزة لك. الحديث الثاني يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا منطوق الحديث، هذا منطوق الحديث. نبغى مفهوم الحديث، مفهومه. هذا منطوقه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تفضل. نعم، هذا معناه، لكن أبغى له الحديث له منطوق وله مفهوم. تفضل. خلك واقف ويسمع الناس يا جماعة. ممتاز، يعني الذي يعنيك تتدخل فيه. أما مثلا يعنيك تعلم الطهارة، يعنيك تعلم الصلاة، يعنيك تعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، هذا الشيء يعنيك تحرص عليه. طيب تفضل الجائزة. طيب من يجيب دليل على هذا؟ من يجيب دليل على أنك تحرص على الذي يعنيك؟ في حديث يدلنا على أنك تحرص. تفضل يا أخي. تفضل. نعم أنت. لا، احنا نبغى الحديث الذي يدلنا على اننا يجب ان. تفضل يا اخي. هذا اذا دخل في العمل، لكن في حاجه اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم
بها.
تفضل الجنبه. نعم. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقول لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. يعني فاحنا نحرص على اللي ينفعنا، نحرص أننا نتعلمه. اللي ينفعك، استريحوا يا شباب، استريحوا، خلاص استريحوا. اللي ينفعك تتعلمه، اللي ينفعك لابد أن تحرص عليه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يخصك لا تتدخل فيه. التحليلات اللي تسمعها والكلام اللي ما له فائدة هذه لا تتدخل فيه، لا يعنيك، لأنه نقص في دينك لو تدخلت فيما لا يعنيك. وهذا يدلنا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ممتاز. من يجيب لي آية على أن الإيمان يزيد؟ يجيب لي آية أن الإيمان يزيد، دليل من القرآن الكريم، وهذه الجائزة. تفضل يا أستاذ. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب في آية تنص على زيادة الإيمان، ما هي؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تمام. طيب عندنا حديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا منطوق الحديث، نبغى مفهومه. تفضل يا أستاذ. تمام، هذا منطوق الحديث، نبغى مفهومه. ايش تفهم من هذا الحديث؟ ايضا احنا نحب. طيب لا غيره، نبغى عكس هذا. إذا كان تحب لأخيك ما تحب نفسك، أيضا يلزم من ذلك ماذا؟ ها؟ أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. هذا من تمام الإيمان، تكره لأخيك ما تكره لنفسك. احنا جبنا أثناء الشرح، جبنا أثناء الشرح دليل من السنة يعتبر قاعدة في التعامل بيننا. خلوا يأذنوا بعدين، ننتظر الأذان. قلنا يا شباب أوردنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر لنا قاعدة في التعامل، وقلنا أننا لو طبقنا هذا الحديث ما وجدنا بين اثنين عداوة أو مشكلة. ذكرنا حديث وقلنا أنه يعتبر قاعدة، لو أن المسلمين مشوا عليها ما وجدنا بين اثنين عداوة أو مشكلة. من يقول هذا الحديث؟ تفضل. أيوة تفضل، خلك واقف وسمعنا. ما هو الحديث؟ اسمه ايش الحديث؟ لا 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 لا، تفضل يا اخي. لا هذا الحديث احنا نقول قلناه قبل قليل، هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير، تكلمنا عنه لكن قلنا فيه قاعده في التعامل. حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، انا ابدا بطرف من الحديث، فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه. تفضل يا اخي. ممتاز، فلياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. خلك واقف، تمام يا شيخ تفضل. من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر. تفضل. فليؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. انت مثلا لا تحب ان احد يغتابك، فهل تغتاب أحد؟ لا. ما تحب أن أحد يغشك في بيع وشراء، فأنت لا تغش أحد. ما تحب أن أحد يسرق متاعك، لا تسرق. ما تحب أن أحد يخونك، لا تخون أحد. هذه قاعدة في التعامل، قاعدة في التعامل بين المسلمين. لو أن المسلمين طبقوا هذا الحديث ما وقعت بين اثنين مشكلة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. المسلم دم معصوم ولا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القتل بوعيد لم يتوعد به في معصية غيرها، فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا فعل ثلاثة أشياء يحل لولي الأمر أن يردعوا أن يقتلوا، مش لأي أحد، لولي الأمر. تفضل يا أخي. ما هي؟ أنا ما أبغى لواحد يشوف الكتاب ويجاوب، حناسة ما يصلح، أبغى واحد مسكر كتابه عشان نعرف. لحظة لحظة شوف اللي. تفضل يا أخي تفضل. واحد الثيب الزاني، هذا واحد، واثنين والثاني، هم يعني ثلاث حاجات. تفضل تفضل يا اخي تفضل. ايوه الثيب الزاني والمرتد، تمام، والنفس. ممتاز ممتاز تفضل تفضل. لا طيب خلاص. اذن ثلاث اشياء يحل بها قتل المسلم اذا عملها. إذا قتل يقتل، قال تعالى ولكم في القصاص حياة. يا جلسوا يا شباب جلسوا، أنا أعرف أنكم ما شاء الله مذاكرين وممتاز تمام، لكن منهج زي الفصل، إحنا في مسجد صح ولا لا؟ المسجد له حرمة وله أدب وله إذن أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤتي الزكاة ويقوم بشرائع الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حتى الاستهزاء شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن يجب أن نفهم هذا، أخوك المسلم هذا أخوك. ولذلك لما نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتنابز بالألقاب أو أن يلمز أحدنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، طبعا ما حد يعير نفسه، لكن حينما تعير أخوك المسلم كأنك تعير نفسك لأنه أخوك. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل كل كلام سجل علينا؟ ما عاد عندنا جوائز ترى، هذه محجوبة نبغاها الهاسال كبير. تفضل ابني، ما الدليل؟ أبغى دليل من القرآن.
أنا.
تفضل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا. جلس يا شباب، جلس، احنا اتفقنا. طيب أنت لما تجاوب وانت جالس خلاص جاوب، ارفع ايدك وانت جالس اشوفك. اللسان إن استخدمته في الخير يرفعك إلى أعلى الدرجات. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كلمات بسيطة لكنها تكون يوم القيامة في ميزانك كبيرة، وتثقل موازينك. لكن هناك كلمات إذا أطلقت لسانك لها قد تنزل بك في الحضيض. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها، لا يلقي لها بالا تهوي به النار 70 خريفا، وفي رواية أخرى تهوي به في النار ما بين المشرق والمغرب. نار جهنم حرها شديد وقعرها بعيد، وما بين الإنسان وبين النار أو الجنة إلا أن يموت فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالواجب على المسلم أن يهتم ويحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة، يعني ضربة شديدة، فقال للصحابة: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار قبل 70 سنة الآن انتهى إلى قعرها. شوف 70 سنة وهو نازل، الآن لو أنت في أعلى برج في المباني ورميت حجر كم يستغرق وينزل؟ ثواني. هذا قبل 70 سنة رمي من حافة النار فوصل إلى قعرها، انتهى إلى قعرها بعد 70 سنة. نسأل الله العافية والسلامة يا أخوان. إذن فلا بد أن نفهم على أن الإنسان لا بد أن يحافظ على لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا بد أن يكون لسانك عفيفا، تعود على الخير، على الكلمة الطيبة. قل لإخوانك الكلام الطيب لأن الله يأمرك بهذا. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والآيات معروفة. سؤال، وهذا جائزكم، لكن رجائي اللي يوقف كذا واللي يتحرك لفوق ما أسألوش، خلك ثابت جالس، تمام؟ اتفقنا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وصية فأوصى بكلمة واحدة، كلمة واحدة بس أوصاها. من يا شباب؟ تفضل يا أخي. لا تغضب، لا تغضب، ردد عليه مرار لا تغضب. طيب ممكن تعرف لنا الغضب؟ انفعال، ممكن انفعال، لكن هو كما عرفناه الجائزة خلاص ضمنتها، لكن نبغى تعريف الغضب. تفضل يا ابني. فوران دم القلب بغية الانتقام. تفضل يا أخي الجائزة، حط الجائزة. الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام. الغضب يا أخوان شر، الغضب شر، والواجب على المسلم أنه يغضب الغير. ولذلك مدح الله المؤمنين بقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن فهم يعني ما قال ما يغضبون، قال إذا ما غضبوا هم يغفرون. فالغضب موجود، لكن تعالج الغضب وتكظم غيظك حتى ينتهي هذا الغضب. وهناك علاج للغضب، ما هي علاج الغضب؟ كيف نعالج الغضب يا شباب؟ ترى ما عاد عندنا جوائز. اللي يقوم ما نسأله، جالس خلك جالس، تفضل قوم خلك واقف. أيوة علاج الغضب، أو إذا كنت واقف كيف تسوي؟ تجلس، تمام، تغير من حالتك، تمام. وإذا كنت جالس تضجع، لا ما توقف، تقوم استحالف توقف. لا، أنت تغير من حالتك اللي أنت فيها غاضب إلى الأدنى. فإن كنت واقف تجلس، إن كنت جالس تضطجع، وبعدين تقوم إيش؟ تتوضأ، تمام، تصلي، تمام، أحسنت يا ابني، تصلي. إذن يعني تعالج الغضب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشدة ليست إكمال الغضب، وإنما اللي يمسك نفسه عند الله. ليس الشديد بسرعة، يعني مو اللي يصرع الناس ويحاربهم، هذا ليس شديدا. الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب شر يجب على المسلم أن يبتعد عنه. من يعرف الإحسان؟ الإحسان، تفضل يا ابني. فإن لم تكن ترى فإنه يرى. الإحسان يعني أنك أنت دائما تراقب الله. ما هو فائدة الإحسان؟ تحسن صلاتك، تخشى ربك، تبتعد عن كل عن الأخطاء. ليش؟ لأنك تراقب الله، لأنك تراقب الله. وإذا حصلت هفوة منك أو خطأ ترجع وتتوب إلى الله، لأنك تعرف على أن الله يأخذ بالذنب ويغفر ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات. إذن فأنت تبقى، هذا من صفات المحسنين، من صفات المحسنين. ماذا يعمل الإنسان إذا أخطأ؟ تفضل. أيوة، خلك واقف. إنسان وقع في غلط، الرسول بإيش أوصى؟ بماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحد في خطأ؟ ها، إيش يعني؟ يعمل حسنة بعدها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تمام تمام، أحسنت. كيف تتعامل مع الناس؟ أبغى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا كيف نتعامل مع الناس؟ ها، بالخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ كيف يعني؟ يا ولدي يا ولدي، بارك الله فيك. من يا شباب؟ تفضل يا ابني. تحفظ دينك. ايوه، تحفظ دينك، تقوم بما اوجب الله عليك، هذا حفظ الله. الله ما يحتاج يحفظه احد، لكن انما انت تحفظ دينك وتقوم تعمل بعمل الطاعات، فالله سبحانه وتعالى يحفظك وينجيك. طيب، احنا قلنا نبي من الانبياء حصلت له مشكلة ونجاه الله منها، ما هي هذه المشكلة وما اسم هذا النبي؟ تفضل. يونس عليه السلام، ايش اللي حصل له؟ بلعه الحوت. ما هو الدعاء اللي دعا به؟ ما هو الدعاء اللي دعا به؟ ما هو الدعاء؟ تفضل. ها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله؟ فاستجبنا له من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنت مدام تعمل بطاعة الله في وقت الرخاء، وتقوم بالأوامر وتلتزم وتبتعد عن النواهي، إذا أصابتك شدة فالله سبحانه وتعالى يكون معك بتوفيقه. وضربنا مثال بأصحاب ثلاثة أصحاب إيش؟ أصحاب الغار، ثلاثة أصحاب الغار حينما انطبقت عليهم الصخرة نجاهم الله عندما توسلوا بصالح أعمالهم، عندما توسلوا بصالح أعمالهم كل واحد قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك. ما ينفع إلا الإخلاص، ما ينفع إلا الإخلاص، أي عمل تعمله لغير الله ما ينفعك. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالواجب على المسلم أن يخلص لله تبارك وتعالى في أعماله. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.